كثيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النساء. من لم تكنها زوجتها أنكحتها ثلاثة ألفاظ. هذه ألفاظ التجويد النكاح أو التجويد أو الإملاك. هذا الحديث الإملاك والإنكاح. وفي القرآن زوجناها قال الله تعالى في سورة ليلة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم وكانت تفتخر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ألفاظ النكاح عقد النكاح هذه الثلاث أن تحتك زوجتك ملكتك نعم.
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم النساء رواه أحمد وصححه الحاكم.
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه أما عامر فهو تابعي وأما أبو عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام فهو من الصحابيات رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النساء واضربوا عليه بالغلبان الكفر. هذا فيه هذا الحديث فيه وجوب اعلان النكاح وان لا يكون النكاح شرا بل يجب اعلانه فرقا بينه وبين الزنا. اعلانه بامور منها ضرب الدف للنساء او الغلبان للنساء حتى يعلم إذا سمع ضرب الدف يعلم أنه جواز ولا يكون يضرب الموسيقى ولا آلات اللهو ولا الأغاني والتقريب هذه كلها محرمات. أما ضرب الدف خاصة فلا يجوز في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح. ومن إعلان النكاح أيضا الإشهاد عليه كما يأتي فلا يأتي الإشهاد شرط من شروط صحة النكاح. ومن الإعلان ومن إعلان النكاح إقامة الوليمة على أثره إما على أثر العقد وإما على أثر الشهود إقامة الوليمة قوله صلى الله عليه وسلم أولي ولو بشك أو بدون الجور أولي ولو بشك هذه كلها أمور يحصل فيها إعلان النكاح. فإن لم يحصل إعلان للنكاح لأحد هذه الأمور فإن النكاح غير صحيح وباطل. لو حكم بين الولي والزوج ولا فيه شهاد ولا فيه ضرب ولا فيه وليمة فيقال هذه وليمة على زواج فلان هذا يكون هذا باطل يكون باطلا.
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن صفيه مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدين.
نعم. وهذا أيضا من حديث لروايات فيه شرطان لشروط صحة النكاح. ما هو الشرط الأول وهو الإعلان والشرط الثاني الولي. فلا يصح النكاح إلا بولي يكون العاقل ولي للمرأة وهو أقرب عصبتها ولو زوجت نفسها فنكاحها باطل كما يعلم. لو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل كما يأتي بها الحديث بفقدان الولي. فلا بد من وجود الولي، والولي هو أقرب عقباتها. أما قرابتها من جهة الرحم فلا، ليس بولي، كخالها وأبي أمها قرابة من جهة الأم أو أخوها الأم أو من أختها، كل هذا الذي القرابة من جهة الأم ومن جهة الأم ليسوا أولياء، إنما الأولياء الذكور من العصر، الذكور من جهة الأب من العصر، والأقرب فالأقرب. فإذا لم يكن لها ولي فإنها ولي السلطان كما يأتي، إذا لم يكن لها ولي من العقبة فإنه يتولى العقد عليها السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. إذا لا بد من الولي، فلو زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن للمرأة أن تزوج نفسها، قالوا هذا على البيع، قالوا كما أنها تبيع مالها تبيع ما تملك فكذلك تزوج نفسها. وهذا المذهب مذهب باطل، لأنه قياس مع النص ولا قياس مع النص، فلا يصح تزويج المرأة لنفسها. وإن قال به من قال أهل العلم، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل، فلا بد من وجود الولي، هذا شرط. الشرط الثالث وجود الشاهدين على العقد، الشاهدين عادلين، يحضر عند العقد شاهدان عدلان، والعقد هو الإيجاب والقبول. هذه أركان النساء، أركان النساء الإيجاب والقبول والزوجان، الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، هذه أركان النساء. أما شروطها هي أربعة، شروط أربعة هي الولي هذا واحد، الثاني الشاهدان، الثالث التراضي بين الزوجين، يعني يرضى كل منهما للآخر، الرابع التعيين، الشرط الرابع التعيين، لأن يعين الزوج ويعين الزوج، فلا يكفي أن يقول زوجت بنتي فيقول فلانة أو هذه الحاضرة فلانة، لأن يميت له بنات لا يكرهني، أو يقول زوجت ابنك يمسكها ابنا لا يدراني، فلا بد من التعيين. يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين، هذه شروط النكاح. والإشهاد أمر واجب أو شرط عند بعض العلماء، لكن لا بد منه، اللي هو الإعلان النكاح.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له.
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، فيه المسألة الأولى اشتراط الولي في النكاح، اشتراط الولي في النكاح، وأن من تزوج بدون ولي فنكاحها باطل. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من أجاز تزويج المرأة من نفسها. هذه المسألة. المسألة الثانية أنه لو عقدت في نفسها نكاح وضع، لكن لو دخل بها بوجه العقل دخل بها يفرق بينهما، والمهر الذي دفعه يقول لها في مقابل ما استحل للغرب فيها. إذا دخل بها بموجب العبد إلى ولد فإن المهر يكون لها إذا استحل للغرب فيها. المسألة الثالثة أن الأولياء إذا اشتجروا يعني اختلفوا أو اختلفت المرأة مع أوليائها إذا حصل شجار الخلاف أحد يريد الزواج وأحد لا يريده فإن الولاية تنتقل إلى السلطان فإن اشتجروا الولي السلطان تنتقل إلى السلطان وهو الحاكم أو نائبه نائب السلطان كالأمير والقاضي. وإذا كانوا في أو من يقوم مقام السلطان كما إذا كانوا جامعة إسلامية في بلاد كافرة فإن رئيس الجماعة الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي لأن له سلطة دينية فيقوم مقام الولي يقوم مقام الولي المسؤول عن الجالية المسلمة في هذا البلد أو إذا كان له مركز إسلامي يدعو له يستفوز فرئيس المركز يقوم مقام الولي لأن له سلطة على قدره الشاهد أنه لا بد من الولي المرأة لا تزوج نفسها بأي ظرف من الظروف لأن المرأة قاصرة اللوى ربما يدخل نظرها من لا يصلح دينا ولا خلقا ولا المرأة قاصرة اللوى فإذا ربطت بالولي صار ذلك أضمن لمصلحتها ومصلحة أوليائها ربما تتزوج من لا يصلح لنصرتها ولا يحصل شجار قد يحصل قتل قد يحصل القتل فدفعا لهذه الشروط ربط الامر بالولي والله جل وعلا خاطب الرجال خاطب الرجال للنكاح وانفقوا الايام منكم فخطاب الرجال الصالحين من عبادكم وايمانكم قال سبحانه وتعالى ولا تنفقوا المشركين حتى يؤمنوا تمسكوا على خطاب للرجال فالقران خاطب الرجال بالانكاح دل على انهم هم الاولياء وقال سبحانه وتعالى فلا تعبدوهن فلا تعبدوهن خطاب للرجال والعبد معناه منع من كفء رضيا به كفء رضيا بشرط ان يكون كفءا والثاني ان ترضى فاذا توفر الشرطان اي منع رضيتها فهو عاقل تنتقي الولاية منه إلى من بعده فدل على أن المخاطب بالتزويج هم الرجال تزويج النساء هم الرجال وإن حصل عضل من بعضهم فإنه تنقل الولاية منه إلى غيره من الأقارب فإن لم يكن هناك أقارب فانتقل للسلطان فالأمر مربوط بالشرع عفيف والله ولكن الأمر الحمد لله منضبط ولكن إن الله أما لو ترك الأمر للنساء زوجا مثلا حصل هذا حصل الشروط لأن المرأة خاطبة النظر وقد تجلب على نفسها وعلى أسرتها من لا يصلح من الأزواج.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه.
وهذا دليل على شرط آخر من شروط صحة الإنسان وهو التراضي الرضا أن تزوج المرأة لرضاها. المرأة إن كانت صغيرة دون التمييز إن كانت دون التمييز ليس لها إذن تزوجها وليها بما يرى أنه أصبح له فما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة وهي بنت كبير ما بينه زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، فدل على أن غير المميزة ليس لها شأن وأن ابنها غير مميز. أما إذا كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استئذانها سواء كانت ذكرى أو جنسا، لكن الابن يختلف لفئة السيد، فالابن لابد فالسيد لابد أن تنطق بالابن، لابد أن تنطق بالابن، وأما السيد فيكفي إلى سكتها سكوتها لأنها تستحي، خلاف السيد فإن عندها جرأة أن جبرت الزواج عندها جرأة، فلا بد من ابن المميزة من النساء التزويجية، ولكن ابن السيد لأن تنفذ بالمراهقة، وابن الرجل بالسكوت، فإذا سكتت هذا دليل على ابنها بأنها تستحي أن تصرح، ودل الحديث على أنه لا إجبار للمرأة لا ذكرا ولا سيدا، وأن الذين فرقوا بين الذكر والسيد قالوا الذكر لوليها يجزيها والسيد ليس له، فالتفريق هذا غير صحيح، فالمرأة المميزة العاقلة لا تذكر لا بد من علمها إلا بالقول وإلا بالسكوت. نعم.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من والدها، والذكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فضيلة الشيخ، لم نعلم أن امرأة وهبت نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا خاص به أم هو عام؟
نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة وهبت نفسها للنبي لأراد النبي أن ينكحها خالصة لها من دونه، فتزوج المرأة إذا وهبت نفسها ألقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرها إذا عرضت نفسها فلا بد من وليها، كما في الحديث كان نفسها إلا من وليها، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أمر من تزوجها بدون وليها، إذا وهبت نفسها له هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، غير أنه ولي عليه الصلاة والسلام هو ولي المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا خاص به له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن لا أنا أخبر وقبل الزواج من أحد، لكن لا الزواج ولي.
فضيلة الشيخ، الخطبة على خطبة الأخ محرمة، ولكن ماذا على الولي إذا خطب اثنان فاختار الثاني لأنه أنسب؟
لا حرج على الولي إذا خطب اثنان فأكثر من اختار الأصلح للمرأة، ولا حرج عليه، لكن حرج على الذي قبله، أما هو مطلوب منه أنه يختار الأحسن لمولده. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بالزواج العرفي الذي يطالب به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء؟
الزواج العرفي هو الزواج بما يوثق في المحال، أنهم يشترطون أن يكون العقد في المحكمة، هذا الزواج الرسمي، الذي لا يرى في المحكمة يزوج في ولي شهود تكون عقد، هذا غير صحيح، إلا حصل الشهود وحصل شروط العقد يعني تامة، ما
فضيلة الشيخ، ما حكم نكاح المسيار؟
النكاح مطلوب منها أمور كثيرة، هو المطلوب منها قضاء الشهوة فقط، المسيار لا تجوز لها مرة أخرى، وأن الأولاد هم مضيعون، وأن العشرة بين الزوجين في إيمان أخرى، ولا يحصل السكن في البيت، ولا كل رقم في النكاح لا موجود في نكاح المسيار، ما عدا المتعه الحيوانيه والشهوه، هذه الواجب غير شرعي.
فضيلة الشيخ، ذكرتم
وايضا لا يكون الزوج سيطر على المراه ولا قوام عليه، تضيع المراه بالهوى، هل الاسلام يرضى بان المراه تخرج عن سلطه زوجها وعن قوامته عليها وعن لانه فراشه هي فراشه، لو تركها لا يجوز والمراه قليل من النساء من تكون مامونه كثير منهم ما تؤمن اذا لم يكن عليها اطفال، رجال قوامون على النساء حكم زواج النساء ما هو زواج تحصل في المقاصد الشرعيه.
قضيه الشيخ، ذكرتم استحباب النظر إلى المخطوبة، فما رأيكم بالنظر إلى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات؟
لا يجوز الصور وملعون من فعل، ولا يجوز حفظ الصور ولا يجوز حفظ الصور واستعمالها، أمر مخطط، هذا نظر في طريقة مخطط هذه الناس الناحية الثانية ما يجيبهم عن صورة في صورة مقصودة، قد يقول إنهم كلموا عليه جابوا الصورة من أكثر النساء وزوجة من يعني أشد النساء تماما، يعني إيش يقول عنه؟ هذا الصورة من ناحية إنها محرمة استعمالها ونقلها والاحتباطها محرمة، والناحية الثانية تطوير الأنهار في سكن الشروط أشد من تطوير الرجال على ما فيه من اللعن وما فيه من شدة العذاب في فكرة، وأيضا ما يؤمن التدبير.
فضيلة الشيخ، من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها فهل للوكيل أن ينظر إليها بحكم وكالته عمن أراد النكاح؟
لا، لقد
خاطب يريد فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها؟
يقول تقوم مقام النظر إليها إذا ما تيسر النظر إليها، أو تقوم مقام النظر إليها يقوم مقام هذا يعني قريبات إما أمه أو أخته أو يروحها أو تعطيها أمور قفاتها
وطبعها،
هذا يكون
مقام النظر. فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس؟
هذا الشيء مجالسة الصالحين فيها ضوائب، فيها ضوائب عظيمة من هذا.
فضيلة الشيخ، ما حكم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لأنه تزوج 9 نساء، وما الرد على من يقول ذلك؟
هذا كلام الكفرة الذين يريدون أن يشوهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي أباح له ذلك، تزوجه 9 هذا من صالح المسلمين في مصالح عظيمة للمسلمين، والله أعلم حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخاصية في مصالح عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفذ ما شرعه الله له، لا قال ما شرعه الله له، والله أعلم سبحانه وتعالى بمصلحة الأمة ومصلحة النساء وكم حصل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النسوة المتعبدة من الخيرات ومن البركات العظيمة للنسوة وللمسلمين عموما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج؟
لا يجوز أن يتلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، من تلفظ فإنه مرتك، يعني إنسان يتلفظ الرسول أو ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرتدا عن دين الإسلام، يرفض والعياذ بالله دين الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة الصلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟ ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟
ذكر الفقهاء أنه يصلي ركعتين ويدعو، لكن أنا ما أعرف دليل على مشروعية صلاة ركعتين، وأما الشرع فهو إلى حد يمسك من أرضيته أو يدعو.
فضيلة الشيخ، ما هو المعنى الصحيح للخلع؟ لأننا نسمع الآن أقوالا كثيرة فيه وتحريفا لمقصود الشارع منه، وهل حديث
الخلع هو الفدية الذي لا أعلمها فيما كذب تقول ما تريد هذا ولا تريد البقاء معه فتفي نفسها لأن تقدم له مالا على أن يضايقها، هذا هو إذا قدمت له مالا أو قدمه غيرها على أن يضايقها فتارقها فهذا هو أخذ المال وفارقها، هذا هو الخلع. نعم. كم الفدية؟ لا جناح عليك في نفسه إن قال أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مسجد فيه، لا جناح عليها أي أن تبذل العوض إذا تخلص عنه، ولا جناح عليه هو أن يقبل المبلغ ويرد عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخالع بدون سبب؟
بدون سبب
المرأة
هذه تطلق، اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال له في زوجها قبل الحديقة قلت صدق، ما تصيب النظر إليه، ما تصيب النظر إلى زوجها، هي كيف أن تبقى معه وهي لا تحبه، خشيتها أن لا تقوم بالواجبات، خشيتها أن لا تقوم بالواجبات، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك أمر زوجها أن يأخذ الحديقة التي أعطاها إياها وأن تطلقها.
فضيلة الشيخ، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا، وعارض زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا الزواج على والده، هل يعتبر عاقا لوالده علما بأنه يريد لها الأصلح؟
يبقي رأيه وأن هذا ما يصلح، فإذا أبدى رأيه يأتي هذا منه وهذا من الرجل المسلم العبد الصحيح، إذا كان فيه ضرر عليها فلا أبقيها، هي اللي تختار البقاء
والبقاء،
عليها
ضرر
من البقاء
كل الخيارات عليها. نعم. فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة أن تطلب رؤية الخاطب؟
نعم. قالوا من حقها أن يعلم عن مرائه أن يطلب
لها أو يطلب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الآباء يزوج ابنته بريال واحد أو بمئة ريال مع أن الخاطب يملك مالا أكثر، ويرى أن ذلك من السنة وهو تقليل المهر مما يسبب بعد ذلك إحقار الزوج لزوجته، وأن لا تساوي الريال واحد،
هذا حكم من حقها، لها مهر في كل وقت، لها مهر في كل وقت كل وقت يتحدث ولا صوت من حقها.
قضية الشيخ، إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإبن؟ ولماذا الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإبن؟ ولماذا مع أنه أحق بالإبن إذا كان مسلما؟ نرجو التوضيح بالعلة.
نعم، إذا كان الميت هالك الذكرى متعمدا فهو مرتد عن الإبن، والمرتد لا يرث واحد، لا أقاربه الكفار ولا أقاربه المسلمين، وإنما يصادع عنه بيت المال، يكون بيعا لبيت المال، لأنه لا ترابط بين مسلم وكافر. الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث صحيح، فلا يرث المسلم الكافر ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الدف وما صفته؟ وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز؟
الدف هو المعروف عند العرب، وما يكون مغلقا من جهة واحدة، أما إذا كان مغلقا من جهتين يعني يسمى القبر.
فضيلة الشيخ، إذا لم يكن للمرأة ولي من عصبتها ولها خال فهل يكون ولي لها؟
لا، لو الأرحام لا يكون أولياء للمرأة، إذا لم يكن لها عصبة من زوجها الشخال أو لا يكون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج؟
إذا كان عاجزاً عن الزواج، عن كلة الزواج، فلا يساعد بقدر ما يحتاج للزواج.
لا معنى. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الأركان والشروط في العقد؟
ما الفرق
بين الأركان والشروط في العقد؟
الفرق أن ما اختل الأركان فهو باطل، فهو صحيح في نفسه، لا تترتب عليها أحكام النكاح. وأما الأسف فهو ما اختل شرطه، ما اختل شرطه في شروطه، أو بعبارة أخرى الباطل معناه مع العلماء على قدرانه، كنكاح الكافر ونكاح الكافر المسلم ونكاح الكافر المسلمة ونكاح في العدة، هذا نكاح باطل في إجماع العلماء، ما أحد يقول له صحيح. أما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه، اللي صح بعض العلماء مثل النكاح بلا ولي، هذا فاسد لأن الحنفية يصححونه والجمهور يبطلونه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. يعني الضابط المتفق ما اختل ركنه فهو باطل، وما اختل شرطه فهو فاسد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأولياء يمنعون من النظر إلى بناتهم إذا خطبت مما يسبب امتناع الخاطب من الزواج، فما حكم ذلك؟
إذا منعوا يروح قريب يقول
لهم يروح قريب. فضيلة الشيخ، أديت طواف الوداع في الصادق الثاني، وأثناء الطواف كنت أمر عبر المسعى، فهل الطواف صحيح؟
الطواف من المسعى طواف صحيح، يشترط ان يكون الطواف في المسعى، والمسعى مسعى مستقل ليس من المسجد، ولذلك تدخله الحاج، بينما المسجد لا تدخله الحاج، المسعى ليس من المسجد وانما هو مسعى مستقل فلا يصح الطواف من فضله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
لأن عودة النساء من حق الولي عليها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فإن زوجت نفسها العقد باطل كما سمعت، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وإذا كانت لا تزوج نفسها فإنها أيضا لا تزوج غيرها، لأنها لا تملك عقد الإنسان، وإنما يملكه وليدها.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
يعني ثلاث يوم مثلا بنتها او اختها او قريبتها لا تزوجها من ولايه، لانها ليس لها ولايه بعقد النكاح.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
وهذا الحديث فيه نوع آخر من أنواع النكاح الباطل، وهو نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما ذكره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر، ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، فيجعل المراه في مقابل المراه. وهذا التفسير من الله قيل انه نافع وقيل انه ابن عمر وقيل انه مالك. المشهور ان هذا التفسير من الله سيكون مدرجا في الحديث، وقيل انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ان كان من الرسول فلا كلام، وان كان من الراوي فالراوي ايضا ادرى بما روى، فهو تفسير مقبول صحيح. ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، وانما تجعل المراه في مقابل المهر، وهذا نكاح باطل لانه ولي عنه، والنهي ينبغي الفساد. سمي شرارا من الشغور والخلو، من الشغور وهو خلو في المكان، لخلو هذا النكاح من الصداقه. والحكمة في منعه رفع الضرر عن الجنه، لانه يتحكم فيها وليها، فلا يزوجها الا لرغبته هو، لا لرغبتها، فقد يزوجها غير طمعا في زواجه للمولية الآخر، ولا يسأل عن مصلحتها، وإنما يسأل عن مصلحته، أي يزوج من زوجه ولو كان غير طمع، يحصل لذلك ضرر على المرأة ويمنع الكفر الذي لا يتزوجون. فإذا كان النكاح خاليا من الصلاة وجعلت امرأة في مقابل الله فهذا باطل. وإن كان هناك صلاة للمرأتين كل واحدة لها صلاة مثلها فمفهوم التفكير هذا أنه صحيح أنه يصح لرفع الضرر عن المرأة. قال رحمه الله أنه إذا كان هناك صلاة للمرأتين كل واحدة لها صلاة مثلها فإنه لا مانع من أحدهما وإن كان فيه تبادل. ولكن الصحيح أنه إذا كان على المرأة غرر حتى ولو كان في صلاة إذا كان على المرأة غرر فإنه لا يفعل لأنه قد يجعل الصلاة حيلة من الوصول إلى رغبة الولي وحصوله على الزوجة. هذا لا يجوز وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل جواز البدل. والحكمة في منعه هي مراعاة مصلحة المرأة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كائها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
نعم هذا الحديث أعل بالإرسال يعني أنه في رواية التابعي عن الرسول ولم يذكر الصحابة ولكن الصحيح أن الحديث متصل بالطرق الأخرى فليس له علة. والحديث فيه أن جارية ذكرى الجارية الصغيرة لنفسها ذكرى أي لم يسبق لها وقت لنفسها سارتها باقية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها زوجها وهي كائها أي لم توافق على هذا التزويج فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار إن شاءت أن تبقى مع هذا الزوج وإن شاءت أن تبقى تبعد للضرر عنه. فهذا الحديث السبب منه أنه لا يجوز إجبار الذكر لا من أبيه ولا من غيره. إجبار الذكر البالغة العاقلة لا يجوز. وهذا سبب في حديث والذكر تستاذى فقيل يا رسول الله وكيف تستاذى أو قيل ما علمها قال أن تشكر. دل على أن ولي المرأة لا يزوجها إلا بإذنها ولو كانت ذكرا وأنه لا إجبار ما دامت أنها بالغة وعاقلة هي تختار أو ترضى. فإن عقد لها وليها بغير رضاها فلا خيار. العقد صحيح أنه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لا خيار يفعل للضرر عنها ان شاءت امضت العقد وان شاءت هذه مساله وهي مساله مهمه وقال بها كثير من الحديث عن العلم ان ولي ان ابا المراه ان ابا الذكر لا يذكرها خلافا لمن يرى انه لغالب الذكر ان يذكرها. هذا الحديث فصل في هذه القضية وهذا هو الذي عليكم تحققون من أهل العلم. هذه المسألة الثانية في الحديث دليل على أن فتح عقد النكاح في الصف الحاضر، لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه إذا وقع مثل هذا فإن المرجع فيه إلى المحكمة الشرعية هي التي تنظر في هذا العقد لئلا يحصل فوضى عند الناس.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي.
نعم، هذا عن الحسن عن سمرة، حسن البصري
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي.
نعم، قال عن الحسن عن سمرة، حسن البصري رحمه الله، تابع للجليل، عن سمرة. واختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة على قولهم، إنه سمع منه فيقول الحديث منتظما، وقيل إنه لم يسمع منه فيقول الحديث منقطعا. عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة تزوجها وليا، تقدم لنا أنه لا يصح النساء إلا بولي، لكن امرأة لها وليان، لها وليان متساويان بالنسبة في المرحلة، مثل أن يكون لها أخوان شقيقان، أخوان شقيقان متساويان في القرابة والمرحلة. تزوجها أحدهما زوج، وزوجها الآخر زوج آخر، ففي هذه الحالة تكون للأول، نقول للذي عقد له أولا، وأما العقد الثاني فإنه يكون باطلا لأنه وارث على عقد سابق فيلغى. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: أي امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما. هذا إذا علم الأول، إذا عرف الأول العقدين فالحكم للأول ويقبل الثاني لأنه وارد على عقد، فالمعقود عليها لا تزوج مرة ثانية. وهذا الإجماع من العلم. أما إذا لم يعلم أيهما أكثر فيقبلان جميعا، إذا لم يعلم أيهما أكثر أو وقع في آن واحد، وقع في آن واحد كلهم زوجوها في وقت واحد في الساعة والدقيقة، فأيضا يبطل العقد لأنه لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. فالحاصل أنه إذا تزوج، إذا لم يعلم السابق منهما أو زوج جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لأحدهما، ففي الصورتين يبطل العقد، يبطل العقدان لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات للنساء قال: والمحصنات من النساء، المحصنات يعني المزوجات، المحصنات يعني المزوجات التي في عصمة الأزواج لا يجوز أن يتزوجن من زوج آخر وهن في عصمة رجل أو في عصمة رجال. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
وهذا أيضا من الأمثلة الباطلة وهو أن يتزوج المعلوم من وجهه سيده لأنه مملوك لسيده، فلا يجوز له أن يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف إلا بإذن سيده. فلو تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل، أما إذا تزوج بإذن سيده فنكاحه صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم. ومن الأمثلة الباطلة الجمع بين الأختين، وهذا في قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين الذي لفظ القرآن. وجاءت السنة الصحيحة أيضا في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا جاءت به السنة. فيحرم الجمع بين هذه الأنواع الثلاث، بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحكمة في هذا أن الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب طبيعة الرحم، لأنه معلوم غير للنساء على أزواجهن أو تزوج أخت زوجته معها أو تزوج عمتها أو خالتها عليها حصلت القطيعة بين الأرحام، لذلك منع من هذا الشرع. فإذا طلق زوجته طلاقا دائما وخرجت من العدة فله أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، أما ما دامت في عدته فلا يحل له ذلك حتى ولو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة، أو مطلقة طلاقا بائنا ولا تزال في العدة، فلا يجوز له أن يتزوج قريبتها حتى ينتهي النكاح نهائيا. وهذا ما يسمونه في التحريم إلى أمر، التحريم لن تصبر قسمين، تحريم إلى الأمر وتحريم إلى أمر، هذا هو التحريم إلى أمر. كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يدل على جواز التزوج بأخرى إذا كان من غير هاتين المرأتين، إذا كان من أجنبية ليس بينها وبين زوجته أخوة ولا عمومة ولا فعولة، فله أن يتزوج ثالثة ورابعة. قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الرجل لم يتزوج إلى الحر لو أن يتزوج إلى أمره. والمصالح متعددة في تعدد الزوجات، مصالح كبيرة للزوج وللزوج لا تخفى على ذي بصيرة، لأنه لو قدر الرجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء تعطل كثير من النساء. لو قدر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء في المجتمع، لأن النساء في المجتمع الغالب أكثر من الرجال، فتتعطل النساء ويحصل العنوسة والضرب. وأيضا المرأة بحاجة إلى استفادة، بحاجة إلى قوامة. فكون الرجل يقوم على أربع ويتحمل أربع ويكسر أربع هذا يحصل فيه إسهام في القضاء على العنوسة وعلى تعرض النساء، هذا في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة، والمرأة تستثمر يحصل لها نفقة ويحصل لها سكن ويحصل لها مضى وطر، هذا من مصلحتها ولا تتعثر. أيضا الرجال يعتريهم عليهم آثار أكثر مما يعتري النساء، يحصل على الرجال حروب، يحصل على الرجال يواجهون أخطار، قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكبيرة، تبقى النساء عوائل. ففي إباحة التعدد قضاء على هذه المشكلة. كذلك المرأة يعتريها من حيث الصفات والولادة، تعطل الرجل اللي ما عنده إلا واحدة وهو شاب أو قوي شهوة تعطل. فكون يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه زوال للضرر عنه. وأيضا المرأة تعلو أنها تجي إلى 50 ثم تبلغ حملة مياه وتنتهي أضافها فيها، وأما الرجل فلا يزال في قوة وفي استعداد للنساء إلى أن يصل إلى كل 20. وكونه عطل على امرأة واحدة وإذا بلغت 50 انتهى مفعولا ويبقى بقية عمره محروما من الذرية ومحروما من المتعة ومحروما، هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لذلك. فالحكمة في تعدد الزوجات كبيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدد الزوجات، سليمان أيضا أنبياء حافظ من الجنة كما هو معلوم، إذا لم تقام في الشريعة للجنة، ولكن من سلع النصارى وإحداث النصارى وتغيير النصارى في دينهم أنهم منعوا السعادة، هذا من الشرك وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هو من شرع الله إنما هو من إحداث النصارى. فهو النصارى يلقى على امرأة واحدة ولا مانع من مطالبة من يذهب من الفتن في الحرام، لأنهم ثبتوا الزواج قال ذهبوا إلى الحرام عند الزواج، مطالبة من يجال في سبيل الخليقات ويدني بهن وهو مقصورا في الكتاب الشرعي على امرأة واحدة عندهم، هذا الكتاب الذي لا تأتي به شريعة وإنما هو من إحداث النصارى أصبح عرب الله. والذين يجرون الحملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء يتأثرون بالخسارة ويتكلمون بلسان غيره وتعمل من هذا في ظلم للزوجات، هذا في ظلم للزوجات، هذا في تعدد الزوجات بالخير. وإذا قدر أن رجلا يسير إلى الزوجات هذا يمنع من النساء، فيه مفاسد شرعية وفيه إقامة عدل، ما يفرح يتلاعب، هي ضمان في مصالح النساء، يعني يريد التلاعب للنساء يوقف عند حد شرع. قال جل وعلا أوجب العدل، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذا إنما يراد لمن يقوم بالعدل بين الزوجين، أما من لا يقوم بالعدل المطلوب فهذا يمنع التعدل، ولا يقاس على الظلم وعلى الحيض وعلى الجور ويستغل ساعة تعدد الزوجات لإشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن، هذا ممنوع.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه نوع آخر من الأنكحة الباطلة، وهو نكاح المحرم الذي نوى الإحرام بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ما دام محرما، لأن الذي أنه بعبادة، بعبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ممنوع من الجماع في حالة الإحرام، فكذلك يمنع من أسباب الجماع وهو العقد، عقد النكاح يعني من أسباب الجماع، هذا من تحريم الوسائل. فالمحرم ممنوع من الجماع، وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد، عقد النكاح. فلا يبطل العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره للولاية أو للوكالة ما دام محرما، بل ولا يخطب، لا يقول لأحد زوجني ابنتك أو تعالج بنتي وهو محرم. الخطبة ممنوعة لأنها وسيلة أيضا للوكالة من الوكالة التي تقضي إلى الجماع، فهذا تحريم الوكالة، تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل. ولا يخطب عليه، ولا يخطب عليه أي لا يقرب منه، لا يقرب منه، هو لا يقول بهذا في نفسه، ولا يقرب منه أن يعقد أو أن يزوج، فيجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة ومن العقد وقت ما هو محرم، لأنه في عبادة وممنوع من هذه الأمور، المحظورات الإحرام، العقد، عقد النكاح من محظورات الإحرام، والخطبة من محظورات الإحرام. والجماع من محظورات الإحرام، كل هذه المحظورات الجماع والدواعي، الله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهما الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع والدواعي من الخطبة والعقد والكلام فيه، كل هذه الوسائل حكمت لأنها تفضي إلى الحرام. فلو عقد وهو محرم العقد باطل، لو عقد على قوميته أو عقد لنفسه على امرأة العقد باطل، أو بالوكالة لو توكل عن واحد وعقد نيابة عنه فالعقد باطل، فهو لا يعقد بالأصالة ولا بالوكالة ما دام محرما، ولا يقصد بالوكالة ولا بالأصالة ما دام محرما.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
لما ذكر حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وظاهر هذا الحديث يعارض حديث عثمان، يعارض حديث عثمان، ولكن هذا الحديث وهم، يقول وهم ابن عباس رضي الله عنه بدليل ان ميمونة نفسها وهي ذات الشان اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال يعني غير محرم. وكذلك ابو رافع وهو الداعي بين الرسول وبين ميمونة ايضا اخبر ان الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم. إذا تقول رواية ابن عباس رضي الله عنه وهنا وإن كان سندها صحيح متفق على الحديث لكن حصل الوهم لابن عباس. وأيضا ابن عباس كان وقت ذات صغيرة كان وقت جواز الرسول الميمونة كان صغيرا طفلا ولا كأنه لم يضبط القصة تماما. الحاصل أنه هذا وهم ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة الكلام فإنه يرجع رواية الأكثر على رواية الفرد لأن الوهم من الفرد أقرب من الوهم من الجماعة. الجماعة كلهم أخبروا أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال وفي عباس أخبر أنه تزوجها وهو محرم فأي الوهم من أي لا بد من حداه وهم هذا تعارض وليس لا بد من حدا الروايات فيها وهم فتحميل الوهم لرواية ابن عباس أولى لأنه فرض ورواية غيره رواية الجماعة فلا يكون يبعد الوهم عنه. فالمراد بميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها خالة عبد الله بن عباس نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه نعم.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه.
شروط جمع شرط والشرط لغة العلامة وشرعا إلزام أحد المتعاقدين للآخر بموجب العقد ما له فيه مصلحة إلزام أحد المتعاقدين للآخر سبب العقد ما له فيه مصلحة هذا هو الشرط في العقود هذا هو الشرط في العقود ومنها النكاح. فإذا شرطت المرأة عند العقد على زوجها شروطا لها فيها مصلحة فإنه يجب الوفاء بها. فإن أخل الزوج من شيء منها فلا خيار له كما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح لأن هذا في مصلحتها. فإذا تزوج عليها فلها خيار إن شاء تصلح معه وإن شاء طلبت المصلحة أو شرطت أن لا يخرجها من بيتها أو من بلدها شرطت عليه أن تبقى في بيتها أو تبقى في بلدها ولا تذهب معه إلى بلدها هذا الحكم صحيح لها فيه مصلحة. فإذا شرطت عليه شروطا فيها مصلحة لها وهي غير محرمة شروط غير محرمة فإن الشرط صحيح ويلزم الوفاء بالفتوى أولى الشروط بالوفاء هو أحق الشروط بالوفاء لأنه أحل به فرجها استحللتم به الظروف يعني التنبيه على أبدية الوفاء الشروط لأنه صار من جملة الصلاة من جملة ما استحل به فرجها يجب عليه الوفاء. أما إذا كان الشرط محرما فإنه لا يجوز لا بالعرف لا بالجواز ولا بغيره. قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ضال وإن كان من هذا الشرط. كما لو شرطت عليه أن لا يستمتع بها أو لا يجامعها شرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقل، ينافي مقتضى العقل. أو شرطت عليه أن لا تجد مع فاطمة موانع للحمل ولا تجد، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقل، لأن من أعظم مقاصد الزواج هي الإنجاب، من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب، هذا شرط ينافي مقتضى العقل. أو شرطت أن الطلاق بيده، هذا شرط باطل لأن الطلاق ليس بيدها. كل هذه شروط باطلة تخالف كتاب الله، هي باطل. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ويلغى فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء، بل هي أولى الشروط في الوفاء لأنه تخلى بها أرجع. نعم.
وعن سلامة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أسل حمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
هذه الأحاديث في تحريم النساء الحديث، وهو من العلم الباطلة، والمتعة أن يتزوجها مدة محددة، أن يتزوج المرأة مدة محددة، فإذا انتهت المدة انتهى العقد، لا يحتاج الى طلاق ولا شيء. هذه المتعة تزوجها مدة محددة، اذا انتهت ينتهي النكاح بدون طلاق، وايضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه اولادها ولا يرثون منه، هذا من تحريم. هذا كان في الجاهلية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام رجل خيبر، رجل خيبر كما هو معلوم السنة السابعة قبل تسليم بعد الثلث من حليب، حرمه في رجل خيبر وحرم لحوم الحمر الأهلية. ثم في غزوة الأوطان وهي غزوة حنين السنة الثامنة للهجرة رخص بالمتعة 3 أيام، رخص بالمتعة 3 أيام في غزوة الأوطان وهي بعد غزوة حنين مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع خوادم في وادي حنين وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين، فانحاز بقايا خوادم إلى مكان يقال له أوقاف قريب من الطائف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية بقيادة أبي عامر الأشعري، فنصره الله عليه. في هذه الغزوة رخص، والترخيص معناه إباحة شيء كان ممنوعا، إباحة شيء كان ممنوعا، هذا معنى الترخيص. إباحة المحرم مع قياس سورة الحرب لمعارض الغزوة، هذا هو رخص فيها في هذه السنة ثلاث سنوات. ثم حرم صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، حرمنا إلى الأبد. إذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مرات، أولا حرم صلى الله عليه وسلم، ثم رخص فيها، ثم حرمها إلى الأبد. وهذا بإجماع أهل العلم أن نكاح المتعة نكاح باطل، نكاح باطل، وأن جوازه كان منسوخا، جوازه بالرخصة كان منسوخا، هذا بإجماع أهل العلم. ولا يرخص فيه إلا أخافرة ولا عبرة بخلافه، لا عبرة بخلاف الرابرة. فالإجماع ولله الحمد من المسلمين على تحريم المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى الأبد، أي إلى يوم القيامة. هذا هو نكاح المتعة، وهذا حكمه في الإسلام. فمن استحله فهو كافر، من استحل نكاح المتعة فهو كافر، لأنه مخالف لما أجمع المسلمون على
تحريمه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي اخرجه الاربعه الا النسائي.
الله سبحانه وتعالى حرم المطلقه ثلاثه على مطلقه، حتى كرهها زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج، حتى كرهها زوجا غيره نكاح رغبه، ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العده، فلزوجها الاول ان يتزوج. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: فإن صلي عن كان قولا طلاق مرتان، يعني على نفس الشيخ، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له إلا حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالث فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ظن أن تقيم حدود الله. لو أن إنسانا تزوجها من غير قصد وإنما يريد الحيلة التحليلية للأول، هذا من نكاح القلب، أن يتزوجها زوج آخر لا لرغبة ولا يريد الزواج منه، ولكن أراد أن يحللها للأول فقط، فهذا هو نكاح التحليل وهو باطل، نكاح باطل. وقد نعلم النبي حرام، هذا نكاح التحليل وهو نكاح باطل، لأنه ليس القصد منه، ليس القصد منه النكاح الشرعي، فهو نكاح الرغبة، وإنما القصد منه الحيلة على استباحة ما حرم الله. لما كان يحرم على مطلق الثلاث أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، تحيل هذا الشيء المستعار فتزوجها زواجا ظاهره الصحة، ولكن هو مقصود بالتحليل للزوج الأول، فهذا باطل، نكاح باطل ولا تحل به للزوج الأول، ومن فعله فإنه يستحق العقوبة الرابعة.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب من الزنا، فلا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي غير فاهمة من الزنا. والمراد بقوله المجهود يعني من حدث الزنا ولو لم يحصل جلد، المهم أن يثبت لنا وأن يتحقق لنا، هذا معنى المجهود، أي الذي تحقق لنا وليس هو مجرد إشاعة أو مجرد قذف، يتحقق أنه جان، هذا لا يجوز أن يتزوج عفيفا، لا يجوز أن يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا. والعكس كذلك لا يجوز للرجل العفيف أن يتزوج امرأة جانية غير تائبة، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وذلك لقوله تعالى الجانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لقوله تعالى الجانية لا ينكح إلا جانية أو مشركة، والجانية لا ينكحها إلا جان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقوله وحرم ذلك على المؤمنين هذا دليل على بطلان نكاح الزانية الذي لم تتب من زنا، او نكاح الزاني الذي لم يتب من زنا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا أن المرأة المطلقة ثلاثة لا يحل لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلزوجها الأول أن تتزوجها. لو جاوز وعقد عليها عقد صحيح، ولا عقد تحليل ولا تحليل، عقد صحيح ولو رغبة، لا يطلقها قبل أن يطلقها، وعقد عليها عقدا صحيحا ما في حيلة ولا في حيلة ودخل بها، ولكن ما قتل الرقاق ثم طلقها قبل أن يطلقها لا تحل للأول، لا تحل للأول، لأن في هذا الحديث أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر قبل أن يطلقها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، أي لا يحلها حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الأول. والعسيلة معناها الجماع، العسيلة معناها الجماع، فلا يكفي العقد، بل لا بد من الوضع بعد العقد، والوضع يحصل للإيلاد الذكر في ظرفها ولو لم يوجد، لأنه لذلك يذوق اللذة العسيلة، يعني العسيلة تصير عسل، سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة عند الزوجين، فلذة العسل حتى يذوق الثاني من عسيلتها الجماع ما ذاق الأول. فهذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا مجرد العقل، بل لا وجه من الوطن في الفرش، فلا يكفي اللم ولا التقييم ولا الجماع خارج القبر، ولا الجماع خارج القبر، لا وجه أن يجامعها في فرشها، هذا هو الحسين.
نعم. باب الكفاءة والخيار.
وفي هذا تنتهي الدروس على آخر درس إلى بداية السنة الدراسية إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام؟
لا يا أخي، الأصل في العم حاجم ألا يمنع منها إلا ما منعه الشارع، والشارع لم يمنع إلا من هذه الأنواع فقط، وما لم يمنع فهو باق على الأصل. نعم، هو باق على الأصل.
فضيلة الشيخ، هل الحديث ينسخ القرآن؟
نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، ولكن ما عندنا نفس، بل هذه زيادة على معنى القرآن، مطلق النهي عن الجمع بين المرأة وعملها والمرأة وخالتها، ما هو هذا، هذه زيادة على معنى القرآن، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء في القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هذا نفسه، وإنما هو زيادة على ما في القرآن وهو من عند الله، السنة من عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من لازم المريد للتعدد معرفة آداب التعدد؟
نعم، يجب عليها أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه حتى يقدم على الزواج عن بصيرة أو عن مسلم. نعم، ينبغي له هذا. ما نقول أنه يحرم عليه يتزوج حتى يعرف، لكن يقول الأولى له أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا وغير المستطيع ماديا؟
اللي ما يستطيع أو يجوز التعدد على كل حال يجوز التعدد، لكن إذا كان ما يستطيع النفقة أو لا يستطيع الكسوة أو السكنة فمن الأولى أنه ما يعدد، لأنه ما يعدد، لأنه يجب يعدد عن القيام بحقوقهن. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يعتد الرجل المتزوج من أربعة نساء عند إرادته بزواج أخرى بعد طلاق إحدى نسائه التي في عصمته؟
رجل ما عليه عدة، على المطلقة على النساء، ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة مثلا أو أخت المرأة أو عمة المرأة أو خالة المرأة حتى تنتهي عدتها، لأجل ينتهي علق النكاح، تنتهي متعلقات النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته دون ابنها أو علمها، وهل يلزمه إعادته إليها، أم هو داخل في حديث أنت ومالك لأبيك؟
نعم، الأب هو المهر للمهر ابنته، لأنها من ولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أكلتم من أجلكم، إن خير ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من كنزكم، أو إن أرضي، قال صلى الله عليه وسلم إن أرضي ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من كنزكم. أي يجوز الأب أن يأخذ من مهر ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، أما أن الذي يضرها أو تحتاج إليه فلا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا فيه إغراء بها. أما الولي غير الزوج فلا يأخذ من مالها إلا بإذن الولي غير الأب، الولي غير الأب لا يأخذ من مهر موليته إلا بإذنها، لأنه ملك لها وحق لها. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، وهل هو من تحريم المباح؟
ما حرمت عليه المباح، لكن تقول لا يتزوج عليها، لأن هذا فيه مجاحمة لها ولها فيه غلط صحيح، ولهما للتحريم للزواج، ولو يتزوج ولا شرطت عليه لو يتزوج، لكن إذا تزوج عليها وخالفها فلها خيار.
فضيلة الشيخ، إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الأول وزوجها الأول لم يعلم بقصد ذلك الرجل، فهل ينفسخ نكاحه بها إذا علم أن ذلك إنما تزوجها بقصد تحليلها له؟
نعم، إذا ثبت قصد التحليل فالنكاح باطل، وإذا لم يعلم ولا ترى ولا تبين له فلا حرج عليه، لكن إذا علم فالنكاح باطل.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها هل هو شرط صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، شرط لا صحيح، هذا شرط لا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إناثها، لا يجوز هذا الشرط.
نعم. صغيرة الشيخ، شاب زوجه أبوه بابنة عمه وتم العقد وهو صغير السن.